أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث مشاهد من أجواء حرب الجمل، مشاهد من أجواء حرب الجمل. والمقصود بعدما تقدم من مشاهد من داخل البصرة، سواء قبل نشوب الحرب أو بعد نشوبها، المقصود هنا مشاهد من أجواء حرب الجمل العامة، سواء قبل الوصول إلى البصرة أو بعد مغادرة الأمير عليه السلام من البصرة إلى الكوفة بنية الإقامة فيها فترة الخلافة الظاهري. المشهد الأول الذي أقف عنده يرجع إلى أجواء ما بعد البيعة مباشرة، حيث أمر أمير المؤمنين سلام الله عليه بتقسيم بيت المال، ثم خرج إلى أرضه التي كان يعمل فيه، خرج إلى منطقة بئر الملك. وبئر الملك هو باسم تبع، عندما كان تبع قد جاء إلى المدينة المنورة احتفر هذا البئر وعرف باسمه بئر الملك، ويبدو من النصوص أنه قريب من مسجد قباء. الأمير عليه السلام أمر بتقسيم بيت المال بعد أن خطب كما مر معنا في بدايات هذه الأحاديث، وأكد على التسوية في العطاء. المال مال الله وأنتم عباد الله، والمال يقسم بينكم بالسوية. أمر بالقسمة وتوجه إلى أرضه في بئر الملك، أخذ المسحات والمكتل. المكتل هو عبارة عن الإف زنبيل، لكن هناك رأيان أنه زنبيل عادي أو أنه لا زنبيل كبير بحيث بمقدار 15 صاع. فالظاهر أنه للعمل في الأرض لنقل التراب شيء أنه زنبيل كبير المكتل. أخذ المسحات والمكتل وتركهم ليقسموا، قسموا الأموال، فلم يقبل أن يأخذ طلحة والزبير وعبد الله ابن عمر. قالوا لمن يتولى توزيع بيت المال أن هذا العمل منكم أو من علي. قالوا نحن لا نتصرف من عندنا، هو أمرنا بأن نعطي لكل شخص 3 دنانير. أرادوا أن يتكلموا مع الأمير، فقالوا استأذنوا لنا عليه. فجاء الجواب ما عليه إذن، هو ذا ببئر الملك يعمل، ما بده لا حراسة ولا إذن ولا مدري شو، موجود بأرضياته وعم يشتغل، بكم تروحوا لعنده روح. فركبوا دوابهم حتى جاءوا إليه، فوجدوه في الشمس ومعه أجير له يعينه، فقالوا له إن الشمس حارة فارتفع معنا إلى الظل، فارتفع معهم، فقالوا له لنا قرابة من نبي الله. بيقول لهم هلأ بقرأ النص، وأنا قرابتي شو؟ قالوا له إلنا سابق. قال لهم أنتم سابقتكم أكثر والله أني. قالوا له لنا قرابة من نبي الله وسابقة وجهاد. جهاد جهادكم أكثر والله جهاد. الكل يوافقوا، كل طلحة والزبير، ما بيقول النص إنه عبد الله بن عمر راح معهم، بس طلحة والزبير. إنك أعطيتنا بالسوية، ولم يكن عمر ولا عثمان يعطوننا بالسوية، كانوا يفضلوننا على غيرنا. فقال علي عليه السلام: أيهما عندكم أفضل، عمر أو أبو بكر؟ قالوا أبو بكر. قال: فهذا قسم أبي بكر. ما أنا قسمت هيك، قسم أبو بكر بعد الرسول ما غير، وإلا فدعوا أبا بكر وغيره، وهذا كتاب الله، فانظروا ما لكم من حق فخذوه. قالا: فسابقتنا. قال: أنتما أسبق مني بسابقتي. قالوا: لا. قالا: قرابتنا بالنبي صلى الله عليه وآله. قال: هي أقرب من قرابتي. قالوا: لا. قال: فجهادنا. قال: أعظم من جهادي؟ سؤال. قالوا: لا. قال: فوالله، هون، فوالله ما أنا في هذا المال وأجيري هذا إلا بمنزلة سواء، صلوا على محمد وآل محمد. والحكي مع مين؟ حكي مع أصحاب الثروات الطائلة نتيجة التفرقة والتمييز في العطاء. قال: أفتأذن لنا في العمرة؟ قال: ما العمرة تريدان وإني لأعلم أمركم وشأنكم، فاذهبا حيث شئتما. فلما وليا قال عليه السلام: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بدك تحارب الناكثين والقاسطين والمارقين، وعارف انه هول الناكثين، وعارف القصة، والخطة الإلهية مرسومة، وما على ولي الله إلا تنفيذها على بصيرة. طلحة والزبير غرتهم الدنيا، أنا وياك شو؟ أن نستسهل مشكلة الاشتباك بالمال ونعتبر نحن الشغل اللي عم نشتغل الحمد لله نحن متدينين ملتزمين. المتدينون الملتزمون هم الذين يشتغلون في الدنيا بالعبادة، لأنه في منهجين: إما خلقت الجن والإنس ليعبدوا أو ليأكلوا. منهجين: ليعبدوا يعني أكثر عملهم العبادة وبيهتموا بالأكل بمقدار ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا الكلام عم أقوله أول شيء إلى قلبي، ما بيجوز نتعاطى مع المسائل على أساس أنه سامعينا ونعرفها ومشيك وبعدين نمر بها مرورا عابرا ولا نستفيد تكون حجة علينا. إذا كان الشخص قد جاء إلى الدنيا ليعبد الله عز وجل، فلا يجوز أن يشتغل بالمقدمات وينسى ذا المقدم، ينسى الهدف تماما، كالشخص الذي يسافر لأجل الدراسة فيبقى مشغولا بترتيب السكن والمصرف والخصوصيات المتعلقة بشهواته وهمومه الشخصية وينسى الدراسة، وبعدين بيقول أنا ما كان عندي وقت للدراسة. المشكلة التي تلح على الأحشاء بالزفرات والله مشكلة، أننا نجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام أن أوقاتهم تملأها العباد، وهناك عناية بأمور الدنيا بمقدار الضرورة، ما يصلهم من مال أكثره للتوسع على العيال وللإنفاق على الناس، وأقل القليل لأنفسهم، أقل القليل. طيب، واجب التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام يقتضي أن تكون نسبة الوقت التي تعطى للأكل والمصاري ومشاكل الدنيا قليل، والنسبة الأكبر لماذا؟ للعباد. صح أنه أي عمل قربة إلى الله عز وجل ووفق الأحكام الشرعية يكون عبادة، لكن هناك أعمال عبادية خاصة تم التأكيد عليها. ليلة القدر مش واجبة، مستحبة بس خير من ألف شهر. صلاة الليل مش واجبة، مستحبة، لكن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كل أمر ذكر في القرآن ذكر ثوابه، إلا كل عمل، يعني بيقول الإمام الصادق عليه السلام، إلا ليلة القدر لعظيم خطرها عند الله عز وجل فلم يذكر ثوابه. الأمور التي تم التركيز عليها في القرآن: الذكر، دوام الصلاة، تلاوة القرآن، وفي الليل، في الليل لأنه إن لك في النهار سبحا طويلا. هذه الأمور تم التأكيد عليها وهي التي يجب أن تأخذ معظم الوقت. الآن المعادلة بالقلب تماما، بالمقلوب، أنه الدين له هامش الحياة والمطلوب، ولا ينبغي أن يشكك عاقل، هيك بنقول نحن، شو مجنون واحد حتى ما يشتغل. مطلوب: وابتغي فيما آتاك الله الدار الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة. خلي القرآن يحكي قد ما بيحكي، إذا القلب هيك بيتصرف هي مشكلة حقيقية. هذه مش أمور نسمع فيها ونتركها. لو أقمنا العمر كله ونحن نفكر في هذا الاستحقاق أن سنحاسب على كل صغيرة وكبيرة ووجدوا ما عملوا حاضرا، عندما نتدبر القرآن الكريم ماذا نجد؟ نجد في القرآن الكريم أن الذين اشتغلوا بالأكل والشهوات الجنسية وغيرها هؤلاء هم أهل جهنم، هؤلاء هم أهل جهنم، ونقطع السطر. وأهل الجنة الذين لم يذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا. طيب، نحن واضح عنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع حجرا على حجر، وكيف كان علاقته بالدنيا، كم أخذ من الدنيا. ما ظلنا نقولها أنه واحد سأل الإمام الصادق عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صحيح أنه ما شبع من خبز البر، من خبز القمح؟ قال له: لا، مش صحيح، صحيح ما ذاق خبز البر قط وما شبع من خبز الشعير. إذن واضح عنا أنه الأصل في صرف الوقت والعمر والعبادة، ونحن في أحسن حالاتنا منقتنع أنه خلينا نكثر هيك من بعض الأذكار وشوي ومنبطل. أحيانا لا، ممكن طبعا إلا من عصم الله، يتوفى أشخاص أنه يستمروا بالعبادة بشكل، لكن الطابع العام إلنا الاهتمام بالأكل. يعني القنوات الإسلامية المطرح اللي فيها للأكل وللديكور وللزينة مطرح كبير، خصوصا مشان رمضان. مشايخ حجاج بيوتنا أنمطنا، شو المرأة المفترض تكون متقية عابدة تقتدي بالزهراء عليه السلام، وإذا بها تصرف وقت كبير على فنون الطبخ والتدبير المنزلي، ولا تسأل عن ذلك، مش واجب عليها نهائيا. يجب أن تغتنم العمر لغير هذا، طيب انه واحد يجعل هدفه ان يحسن وضعه المادي ولا يرده عن التهام ما يمكن التهامه من الدنيا الا انه لا يستطيع بس، لكن اذا قدر حتى الشبهة ما شبهة ان شاء الله بيفتيها. هذا الامر لا علاقة له بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الامر ثقافة الشجرة الملعونة في القرآن، مش ثقافة شجرة النبوة المباركة على الإطلاق. الأنبياء كلهم مش هيك، الأنبياء كلهم خطهم خط الزهد، خط صرف العمر فيما ينفع في الآخرة على قاعدة الإيمان بالغيب. نحن بأحسن حالاتنا اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، بس هالخلطة كيف شكلها؟ خلطة خطر، هذه الخلطة خطيرة، لأن الشهوة الحلال تجر صاحبها مرغما إلى الشهوة الحرام، كما يعبر عبد الله المسدد أبو مصطفى الإمام الخميني رضوان الله عليه. هذا المنحى، هذا المسار هو مسار حب المال، مسار حب الدنيا. صح، فيك تعبر حب الدنيا، بس عصب حب الدنيا شو؟ مصاري المال. فإذا نحن نسير في صراط المال مش بالصراط المستقيم، والهم والغم اللي واحد حامله عطول شو؟ مصاري مال. يا ريت هيك بيقدر القلب يهتم بالثواب ولو شي مرة أكثر من الاهتمام بالمال. مش صحيح نحن بنهتم بالثواب أكثر من المال، مش صحيح، لازم نواجه النفس الأمارة ونكشفها على حقيقتها حتى نستأصل هالجينات الأخبث من أخطر مرض خبيث، ونحول اهتمامنا لرضا الله عز وجل والثواب. إذا واحد بيقولوا له أهديناك مثلا 100,000 صلوات، الله يجزيكم بالخير، بس كذاب أشر. إذا بيقولوا له مثلا والله 1,000 دولار أو مدري شو، بشوف أكثر من هيك، هذا مرض. إذا معناها أنه في القلب أفاع خطيرة، في القلب ذئاب شيطانية مفترسة، مش هيك التدين. التدين أنه واحد يعتبر الثواب أعظم بكثير، وما عند الله خير للأبرار. الباقيات الصالحات، شو الباقيات الصالحات؟ في مصاري ولا ما في مصاري؟ هذا البناء سفياني أموي شيطاني يهودي، ما له علاقة بالتشيع، ما له علاقة بالمحمدية البيضاء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يجب أن يعترف القلب به. ألا فينا نمرع حالنا هون، مولانا الشيخ زاهد ومولانا الحج مدري شو، بس يوم القيامة الوضع بيختلف. الملائكة ما بيحاسبونا بحسب سجلات النفوس ولا بحسب ادعاءاتنا الظاهرية. يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. بقول له عيد شو؟ عيد حب الشهوات، والمال مادة الشهوات، كما مر بالرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. الشاهد الآخر، المشهد الآخر الذي أقف عنده، مشهد من طريق أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى المدينة. خرج أبو الحسن ومعه 700 واحد من المدينة المنورة، 700. البصرة كان 120,000، طلحة والزبير وأم المؤمنين كان معهم 30,000. يعني فترة التمييز في العطاء وعبادة المال أولا فجرت ثورة بوجه الأمير. انقلاب الثاني على العقاب كان بحرب الجمل لأجل المال، وكان المال حاضرا في الانقلاب الأول، والسلطة وحب الجاه. فالأمير عليه السلام خرج من المدينة ومعه 700 شخص. في الربذة، مر من المدينة إلى الربذة، لما ارتحل من الربذة رأى عبد الله ابن خليفة الطائي، هذا من خواص أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن طيء، وهو يستقبل عبد الله ابن خليفة الطائي، يرحب به ويتحدث معه ويسأله عن الناس، وإذا بسواد ضخم أقبل، سواد إنه في موكب ضخم جاي. فأرسل الأمير عليه السلام من يعرف الخبر، ركضت الخيل باتجاه هذا السواد، فتبين طيء، قبيلة طيء جاي بدها تبارك للأمير عليه السلام بالخلافة، جايبين معهم هدايا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وبنفس الوقت قسم منهم بدهم يروحوا مع الأمير إلى البصرة للمشاركة في حرب أعدائه. إذن في وقت الغرق بعبادة المال بظل في مؤمنين، مثل ما هلا المجاهدين اللي أعرضوا عن الدنيا. ليش الشهيد شهيد؟ الشهيد بكل اختصار شاهد، شهيد يعني شاهد، يعني كثير الشهادة، صيغة فعيل، صيغة مبالغة. شاهد شو؟ بمحكمة العدل الإلهي يوم القيامة في ناس تقاتلوا هني والدنيا، اشتبكوا مع الدنيا، وفي ناس ما اشتبكوا، هول الشهود. في ناس غرقوا بالمصاري وبالأكل وبالشرب وبالشهوات وبدنا نعمر ومدري شو، في ناس ما غرقوا، هيك هول بيجوا شهود. في اشتباك، في مشكلة حقيقية، في تهارش، في تهاوش، اختلفوا مع بعضهم واختلفوا بمسألة الاشتباك بالمال وغاصوا بأمور الدنيا، هذا نوع من الاشتباك. فالشهداء هن شهود أصلا. إذا بظل بهالجو، هذا جو الغرق في المال، في ناس، لكن طبعا العدد قليل طبيعي، هذا في كل عصر. هؤلاء الذين جاءوا من طائع، طبعا اليمن وخصوصيات فتح اليمن على نور الإسلام بواسطة أمير المؤمنين سلام الله عليه مسألة لها ما بعدها. نشوف بكل حروب الأمير كان لأهل اليمن مواقف عظيمة، خصوصا همدان طائي من هالأجواء هذه، يعني جماعة حاتم الطائي وابنه عدي بن حاتم له مواقف شهيرة. بيقول النص لما توجه أمير المؤمنين، هذا النص ذكره الشيخ المفيد في الأمالي، ذكره الشيخ الطوسي في الأمالي، في المصادر الأساسية موجود. لما توجه أمير المؤمنين عليه السلام من المدينة إلى الناكثين بالبصرة، نزل بالربذة، فلما ارتحل منها لقيه عبد الله ابن خليفة الطائي، فقربه أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له عبد الله: الحمد لله الذي رد الحق إلى أهله. هلا رح كمل عبارات عبد الله ابن خليفة الطائي، لكن لابد وأن نشعر بواجب خاص علينا تجاه الذين وقفوا مع أمير المؤمنين في غربته. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مضى غريبا، الأمير مضى غريبا، الزهراء عليه السلام مضت في غربة، الإمام الحسن، أهل البيت، الإمام الحسين، شو منقول عنه؟ غريب الغرباء. من هن الغرباء؟ الإمام الحسين غريب، الله عز وجل، الله، الله الغريب الأول، الله. هو بيقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومضمون الحديث القدسي: يا ابن آدم إنما طردنا إبليس من الجنة لأجلك، فكيف تبعته وتركتنا؟ يعني أكثر الناس بيتبعوا الشيطان، شو بتكون النتيجة؟ أنه الحق غريب، الله عز وجل غريب غربة الحق. طبعا الغربة ما بتأثر وشيء آخر هذا، بس أنه في بعد عن الله سبحانه وتعالى، والبعد جف. الإمام الحسين غريب هؤلاء الغرباء. الآن محل الشاهد، الأمير عليه السلام في تلك الغربة مثلا بصفين، هو بيقول كنت أميرا وصرت مأمورا، 20,000 مسلح بيوقفوا قدامه: إما أن نقتلك أو نسلمك إلى معاوية. هو ما قلت لكم ما عنده مشكلة أنه يقاتلهم كلهم، لكن ما بده يبين أنه الأمة أجمعت على معاوية، وإنما صار يريد أن يرجع إلى الكوفة، والجو في معسكرين في شكلين، صار كل هم الأمير هذا. في غربة أكثر من هيك؟ طيب في أجواء هذه الغربة بتشوف في بعض العظماء وقفوا مواقف، مثل ملك الأشتر، مثل سلمان، مثل عمار، مثل هذا عبد الله بن خليفة الطائي. هاي المواقف جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء، أو لهم حقوق في أعناقنا إلى يوم القيامة. هذا جانب. جانب آخر، نتعلم كيف لازم تكون علاقة واحدنا بإمام زمان. يعني خل نسمع كيف هؤلاء يعيشون هذا الأدب الإلهي الرفيع في العلاقة مع إمامهم، ثم نتلمس صفحات قلوبنا. هل نحن نترك إمامنا في غربة؟ عن جد أنا وياك معتقدين أنه الإمام غايب عنا، ولا نحن غايبين عنه؟ يا حاضرا رغم الغياب، العلاقة القلبية دائمة بالإمام، نتقلب على أعتابه كما أمرنا الله عز وجل. التوحيد الصادق يبدأ من هنا: من أراد الله بدأ بكم. قال عبد الله بن خليفة الطائي: الحمد لله الذي رد الحق إلى أهله ووضعه في موضعه، كره ذلك قوم أو سروا به، فقد والله كرهوا محمدا عليه السلام ونابذوه وقاتلوه، فرد الله كيدهم في نحورهم وجعل دائرة السوء عليهم. والله لنجاهدن معك في كل موطن حفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العظيم كان بصفين وشارك في حرب صفين. فرحب به أمير المؤمنين عليه السلام وأجلسه إلى جنبه، وكان له حبيبا ووليا. خلينا نكون فكرة مختصرة عن عبد الله بن خليفة الطائي. في حرب صفين، كما في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي نقلا عن مناقب آل أبي طالب، بيقول: برز عبد الله بن خليفة الطائي في جماعة من طي وارتجز. طي يعني يا طيء طيء السهل والأجبال، ألثبت بالبيض والعوالي، فقاتلوا أئمة الضلال. هذا عبد الله بن خليفة الطائي، هذا موقفه بصفين بعد شهادة حجر، يعني معناها ظل هو عايش لبعد شهادة حجر. في تاريخ دمشق لابن عساكر يذكر له قصيدة طويلة في رثاء الشهيد حجر، ويورد ابن عساكر عدة أبيات، من هذه الأبيات قوله: فيا حجر من للخيل تدمى نحورها، أو الملك العادي إذا ما تغشمر. الغشمرة هي الظلم، الملك العادي إذا ظلم تغشمر، مش تتقشمر، الغشمرة الظلم. فيا حجر من للخيل تدمى نحورها. هون نعرف شو مقام الشهيد حجر، يعني من قادة القادة. أو الملك العادي إذا ما تغشمر. الظالم ملك ظالم، مين بوقف قباله بعدك؟ فنعم أخو الإسلام كنت، وإنني لأطمع أن تعطى الخلود وتحبر، لقد كنت تعطي السيف في الحرب حقه، وتعرف معروفا وتنكر منكرا. هم بالمناسبة أول ضحايا حب المال والغطس، الغطس الغرق في مستنقعات حب المال، إنه الإحساس بيتبلد، ما بيعود عنده واحد إحساس بالمنكر، ما بيعود عنده حساسية من المنكر، لأنه هو فات بأصل المنكر، فات بعصب المنكر، غرق بالمغذي، ماء القبيح المغذي لهذا المنكر ولهذه الدمنة. لقد كنت تعطي السيف في الحرب حقه، وتعرف معروفا وتنكر منكرا. نعرف شو نتيجة عدم الإحساس بالمنكر؟ أنه واحد ما بيعود يفكر بالشهادة إطلاقا أبدا. إذا كان هو مثلا عمره 20 سنة، 25 سنة، غارق بمسائل الدنيا، لا يمكن أنه إذا كبر، كبر في حب المال، كبر في حب الدنيا، فيثاقل إلى الأرض بطبيعة الحال. وشو بده يفك ساعتها؟ فكني من شد وثاقي. شو بده يفك من شد وثاقي؟ شو يعني فكني من شد وثاقي؟ يعني عم بكتف حاله بحب الدنيا، بصير كل كنباية عنده بالبيت، كل دولاب سيارة هو وثاق، كل ساعة، كل سلعة هيك بيحبها عم تشده للدنيا. شو بده يخلصه؟ كدودة القز، بيموت بالنتيجة، ولا يمكن أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فكرة مختصرة عن عبد الله ابن خليفة الطائي. نرجع للنص. الأمير عليه السلام أخذ يسائله عن الناس، وعبد الله ابن خليفة الطائي يسائل الإمام، إلى أن سأله عبد الله عن أبي موسى الأشعري. هذا الكلام قبل صفين، انتبهوا. أبو موسى الأشعري قال له، بيقول له الإمام أنه كان يريد عزله عن الكوفة. فمالك الأشتر، طبعا مالك يعني مش عارف شو خصوصيته، كان له رأي منيح في طلب من الأمير أنه يخليه، خلى الأمير، بيقول له بس هلأ عم بعمل على عزله. لكن مالك الأشتر، أنا ما كنت شايف هذا النص سابقا، بس كنت شايف أنه عندما توجه الإمام إلى البصرة بعث رسالة إلى أهل الكوفة كما مر معنا أن يلتحقوا فيه لحرب الجمل، كان الوالي من قبل عثمان أبو موسى الأشعري. أبو موسى أخرج للناس كتابا من أم المؤمنين تطلب منه أن يكف الناس، لا معها ولا عليها. فوصل عمار بن ياسر خدمة الإمام الحسن سلام الله عليه، وصلوا إلى الكوفة، أخذ يماطل أبو موسى الأشعري. فبجولة من الجولات دخل مالك الأشتر، دخل قال له انزل عن منبرنا يا ابن الكذا، وشتم أبو موسى. فإذا تبين أنه مالك، لأنه هو متوسط أنه يخلي الأمير عليه السلام، فشاف أنه لابد أنه هو ينزله عن المنبر، بعدها أخرج من الولاية. هذا قبل صفين. فإجت صفين لما الأمير عليه السلام أصبح غريبا، والأشعث ابن قيس وعتاة الكوفي مع 20,000 مسلح بعدة السلاح التامة، مدججين بالسلاح، وقفوا للأمير يقولوا له أنه إما أن تأمر الأشتر أن يوقف الحرب، وإما نلحقك بالشيخ عثمان. وبتعرفوا الأمير وشو المصلحة اللي بيهتم فيها وبركز عليها، شو سلام الله عليه. عمرو بن العاص بيقول له لمعاوية، لو وقفت الدنيا كله لا يتراجع، كل الدنيا أمامه لا يتراجع، لكن صار بده ينقذ الإسلام. هذا اللي خلاه يسكت يوم الدار، هلأ خلاه يسكت هون، نفس الشيء. مالك الأشتر يكاد يحسم المعركة، بعث له الإمام أول رسول، قال له الوضع خطير، قال له أنا رح خلص، خلص وبيجي. رجع الرسول للإمام قالوا له هول 20,000 مسلح أنت بعثت له أنه ما يجي. رجع الرسول الإمام يقول له يا مالك أيسرك أن تحسم المعركة هون ويسلم الأمير إلى، يعني مش مأمور بالقتال معناها الأمير، يسلم إلى معاوية؟ فهنا الأشتر العظيم مع ذلك رفض أن يوقع على الوثيقة، لكن أنا ألتزم بما يلتزم به أمير المؤمنين. المهم أخذ عبد الله ابن خليفة الطائي يسأل الإمام عن الناس إلى أن سأله عن أبو موسى الأشعري فقال والله ما أنا أثق به ولا آمن عليك خلافه، أنه بخالفك هذا إن وجد مساعدا. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام والله ما كان عندي مؤتمنا ولا ناصحا. حتى نعرف أنه بصفين فرض أبو موسى الأشعري على الإمام، فرض الإمام من الأول بيعرفوا هيك. ولقد كان الذين تقدمون استولوا على مودته وولوه وسلطوه بالإمرة على الناس، ولقد أردت عزله فسألني الأشتر فيه أن أقره فأقررته على كره مني له وعملت على صرفه من بعد. أثناء الحديث مع عبد الله ابن خليفة الطائي ارتفع السواد مثل ما قلنا، فأقبل سواد كبير من قبل جبال طيء، فقال أمير المؤمنين عليه السلام انظروا ما هذا السواد، فذهبت الخيل تركض فلم تلبث أن رجعت فقيل هذه طيء قد جاءتك تسوق الغنم والإبل والخيل، فمنهم من جاءك بهداياه وكرامته. هن ببلادهم مناطقهم عرفوا أنه الإمام بويع بالخلافة، وسارعت الأحداث والإمام توجه باتجاه البصرة، فهن جايين عرفوا بأن يكونوا أجوا على المدينة، عرفوا أنه الإمام بعده قريب كملوا. فمنهم من جاءك بهداياه وكرامته، ومنهم من يريد النفور معك إلى عدوك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام جزى الله طيا خيرا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فلما انتهوا إليه سلموا عليه. عبد الله بن خليف ما هو طائي منهم، قل سرني هذا المنظر. بعدان قاموا خطباءهم خطبوا، وكان أيضا كلام كتير مهم، وحفظت كلام اثنين منهم هذا اللي بنقلنا إياه. الأول بيقول تكلموا والله ما رأيت بعيني خطيبا أبلغ من خطيبهم، قام عدي بن حاتم الطائي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني كنت أسلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأديت الزكاة على عهده وقاتلت مين؟ ابن حاتم الطائي، هذا مجاهد ومن خواص الأمير وأولاده شهداء من أركان أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقاتلت أهل الردة من بعده أردت بذلك ما عند الله، وعلى الله ثواب من أحسن واتقى، وقد بلغنا أن رجالا من أهل مكة نكثوا بيعتك وخالفوا عليك ظالمين. من أهل مكة لأنه كانت مكة بوقتها صارت مركز تجمع المعارضة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فأتيناك لننصرك بالحق فنحن بين يديك فمرنا بما أحببت. ثم أنشأ يقول ونحن نصرنا الله من قبل ذاكم وأنت بحق جئتنا فستنصر، سنكفيك دون الناس طرا بأسرنا وأنت به من سائر الناس أجدر. خلينا ننقل مباشرة إلى الحاجة، حاجة الجهاد بحسب رأي إمام زماننا أرواحنا فداء، حاجة الجهاد لمجاهدين، وشو موقفنا من ساحة الجهاد. يعني مثلا نبل والزهراء المنطقتين من أول الأحداث إلى الآن 500 شهيد. قبل 3 أيام كان شيخ من بيت شمس الدين من نفس المنطقة تحت الحصار، ونحن قدمنا للآن 500 شهيد. كان الأسرى طبعا على القنوات التلفزيونية كان الأسرى والمخطوفين كانوا 60 امرأة، بيقول باقي 26 امرأة أو طفل مخطوفين إلى الآن. طيب في منطقة مثلا درعا، في المناطق الثانية في العراق، في اليمن، في لبنان، ومشكلة التكفيريين وجماعة المستقبل وبيت سعود، يعني الأمويين، يعني اليهود، هالهجمة من اللي بيسموهم دواعش، أمريكا وإسرائيل والوهابيين دول الخليج، شافوا أنه لا يمكنهم أن يواجهوا مشروع المقاومة إلا بالفتنة الطائفية، فدعموا. أخيرا السيد القائد بيقول إلى الآن صاروا الأمريكيين منزلين مؤن وسلاح من الجو 5 مرات لداعش، يعني بيشوفوهم مثلا منطقة جلولاء محاصرين و يكاد ينفد منهم كل شيء، العتاد، الطعام، غيره، فبنزلوا من الجو. طيب أول مرة بالخطأ قالوا، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، خامس مرة، وبعدين الكميات هيك، يعني الخطأ بهالمقدار. طيب بعين العرب، مدري شو بيسموها المنطقة الكردية، إنه والله في ناس محاصرين وبدنا ينزلوا لهم في مجال الخطأ. بجلولاء وغيرها ما في ناس محاصرين بدنا يوصلهم، الجيش العراقي عم بيوصل، الامداد ما في. مسألة واضحة انه يعني ان هناك حركة انطلقت بدوافع ذاتية وبامكانات ذاتية، حصلت هيك الحدود كيف مفتوحة قدامها، بيع النفط الى اخره. فاذا الان في معركة حقيقية ضد الإسلام، وإمام زماننا يحمل هم نصر الإسلام على الكفر والشرك. أنا وأنت ماذا نفعل؟ طيب إذا كنا لا نستطيع، مثلا اللي صحيا ما مش قادر، مش قادر يحمل الهم، مش قادر يستمر بالدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. حمل الهم شو؟ حمل الهم الغطس في مستنقع المال والأكل وأنواع الأكل وخصوصياته ومدري شو، يخلي واحد يسكر يعمل، ما بيقعد يحس بمسؤولية، بصير منطقه على الدنيا بعد يا الطوفان. عاد هيك بتشوف أنه اللي عندهم مصاري كثار بينسوا إخواتهم وأهلهم، بي وأمه لآخره. ليش؟ لأنه أعمى، حقيقة أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. أمير المؤمنين سلام الله عليه برد على عدي بن حاتم الطائي: جزاكم الله من حي عن الإسلام وأهله خيرا، فقد أسلمتم طائعين وقاتلتم المرتدين ونويتم نصر المسلمين. بالمناسبة إذا وحدنا غلط وبعد كثير ما ييأس، باب التوبة كبير مفتوح. عدي ابن حاتم الطائي لما الأمير عليه السلام راعى اليمن وفتح اليمن، عدي هرب على الشام. عدي ابن حاتم الطائي كان هو ملك القوم، شاف ما قادر يواجه جيش الإسلام، وكان تارك الشرك اللي قومه عليه ومتنصر، فهرب على الشام أنه بلكي بلاقي له شي حل. هذا العدي اللي هرب على الشام من الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخته أنه أخوك عدو الله الذي هرب من الله ورسوله، رجع صلح وصل لهذا المقام العالي. فإذن لا يذهبنا بأملنا ورجائنا، لا يذهبنا بذلك الشيطان. المهم واجب أن نتنبه إلى أن قلب إمامنا سلام الله عليه يحمل هذه الهموم، وعلينا أن نكون معه في الإحساس بهذا الهم، ما على الأقل واحد يسمع أخبار يتابع، مجرد أنه يفكر بهموم المسلمين وصار من المسلمين. إذا ما فكر شو ما عمل أعمال وعبادات وخيرات الملائكة ما بيسجلوها، لأنه ليس مسلما. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وقام سعيد بن عبيد البحتري أو البحتري من بني بحتر فقال: يا أمير المؤمنين، هذا هون موالي، شوف أنه قلبه عم يحكي، روحه صافي، بيقول له: يا أمير المؤمنين، في ناس بيحبوا أكثر ما بيعرفوا يحكوا، أكثر ما بيقدروا يحكوا. في ناس بيقدروا يعبروا عما في قلبهم، وفي ناس ما بيقدروا يعبروا. أنا رح حاول، بس الظاهر ما بقدر أعبر عما في قلبي. بعدين بيحكي حكي كتير عظيم، والإمام بيقول له أنه أحسنت، عبرت عما في قلبي. بس هذا الصفاء ذرة من اللف والدوران واللكلك والالتواء ما فيه، هي المصداقية، هي الحالة، هي بتأهل صاحبها ل من المؤمنين رجال صدقوا معه. الصدق بيوصل لهون، الصدق بيوصل إلى في مقعد صدق، إلى مرتبة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما نستسهل خطر الكذب، إنه واحد بيكون بيكذب بالشغلة. في عنا مرض ناتج من الغزو الثقافي، مرض التشبيح والتظاهر، إنه منين جاي؟ بيقول له مطرحتين. شو خصوا هذا حد يسألني؟ بيقول له مطرحتين. طيب هذا النوع من الالتواءات شو بيعمل؟ إذا واحد بيقضي 10 سنين التواء ولكلكة، إذا هلأ منجيب شريطة منظل نلكلك فيها 5 دقائق شو بصير فيها؟ طيب هذه النفس اللي منظلنا نلكلك فيها وهي شديدة الالتواء، اعتبار الشيطان بصير يساعد على اللكلكة على الالتواءات. لاحظوا هالصفاء، لاحظوا هالمصداقية. قام سعيد البحتري: يا أمير المؤمنين، إن من الناس من يقدر أن يعبر بلسانه عما في قلبه، ومنهم من لا يقدر أن يبين ما يجده في نفسه بلسانه. الإمام الصادق عليه السلام بيحكي عن مثل هذا الكلام اللي عم بيقوله الشخص، بيقول: ترى الرجل لا يكاد يبين حديثا، وإن قلبه ليزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض. هذا من هالنوع، بس طلعوا حكيته مهمين، بجوز بهالإخلاص الله أعطاه. إن تكلف ذلك شق عليه، وإن سكت عما في قلبه برح به الهم والبرم. هذا المؤمن الصافي حابب يحكي، بس خايف إذا حكى ما يبين اللي بده إياه، ما يقدر يعبر عما في قلبه، وإذا ما حكى بده ينقهر. ليش ما حكى؟ ليش ما عبر للأمير عن حبه ولائه، انه هو قديش متألم من غربته، قديش متألم من ظلم الأعداء له، وهي يريد أن يفديه بكل شيء. بيقول له: يا أمير المؤمنين، إن من الناس من يقدر أن يعبر بلسانه عما في قلبه، ومنهم من لا يقدر أن يبين ما يجده في نفسه بلسانه، فإن تكلف ذلك شق عليه، وإن سكت عما في قلبه برح به الهم والبرم. وإني والله ما كل ما في نفسي أقدر أن أؤديه إليك بلساني، ولكن والله لأجهدن على أن أبين لك، والله ولي التوفيق. أما أنا هلأ بدي باللي بدي أقول، أما أنا فإني ناصح لك في السر والعلانية، ومقاتل معك الأعداء في كل موطن، وأرى لك من الحق ما لم أكن أراه لمن كان قبلك ولا لأحد اليوم من أهل زمانك، لفضيلتك في الإسلام وقرابتك من الرسول، ولن أفارقك أبدا حتى تظفر، حتى تنتصر أو أموت بين يديك. الأمير عليه السلام هنيئا لمن يرضى عنه إمام زمانه كما رضي إمام زمان هذا المؤمن عنه. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يرحمك الله، فقد أدى لسانك ما يجن، ما يخفي ضميرك لنا، ونسأل الله أن يرزقك العافية ويثيبك الجنة. يرزقك العافية ويعطيك أجر الشهداء ويثيبك الجنة. ثم يقول عبد الله بن خليفة الطائي بعد ما ينقل هول، بيقول تكلم غيرهم وخطب بس أنا ما حفظت إلا كلام هول اثنين، وتكلم نفر منهم فما حفظت غير كلام هذين الرجلين. ثم ارتحل أمير المؤمنين عليه السلام فاتبعه منهم 600 رجل حتى نزل ذا قار، فنزلها في 1300 رجل. إذن كان طالع من المدينة ب700، مثل ما قلت مدينة العاصمة مركز الخلافة، 700 شخص طلعوا معه باتجاه الربذة، لأنه معناها أجواء المدينة كيف كانت، و600 منطق 1300. وصل على الربذة التحقوا فيه من الكوفة أعداد، مر معنا أنه حوالي 6,000 5,590 شيء في رقم محدد يعني، وفي رقم أنه لا أكثر من هيك. ومن البصرة التحقوا فيه المجموع كان 20,000، وجيش عائشة كان 30,000. طبعا مرحلة تانية بصفين كان مع الأمير عليه السلام 90,000، وكان أيضا جيش معاوية 90,000. يعني هي الأرقام بتبين فتنة المال شو عملت وشو عم تعمل هلأ بالناس، قديش هلأ اللي مع الجهاد وقديش أبعاد عن الجهاد. ونكتفي أنه نحن مجتمع المقاومة، يعني نحن أنه بنمدح المقاومة يعني منيح والله، يعني لو بعد شوي أنه بدنا نصير مجتمع المقاومة ونحن بدون ما نمدحها، فيش عندنا بالإسلام مجتمع مقاوم، في أو مجاهد أو مش مجاهد أطلاق. والذي يذهب إلى الجهاد مرارا ومعركة من معارك يتركها لا يذهب يطرد من الصف الإسلامي. فمن أنح حالنا والشيطان يخدعنا أنه نحن كلنا مجاهدين، نحن عم نخدم المجاهدين عم نمدحهم، إيش مطلوب يعني أنه ننكل فيهم؟ طيب، فإذا هذه الروحية بدنا ننتبه لها ونطرح على عتاب إمام زماننا هذا السؤال: سيدي هل أنت راض عنا؟ وما نغتر بأنه والله مسموح لنا نحن بدعاء الندبة أو غيره أن نتمنى لقاءه، مسموح، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. بس إذا فكرنا بخصوصياتنا وشفنا قديش نحن أبعاد عنه نصير بدنا نطلب أول شيء رضاه: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى. باب مهم جدا من أبواب الانتقال من مرحلة عدم رضا الإمام لعالم وجو ومقام رضا الإمام سلام الله عليه، الجهاد. الجهاد بمعنى أنه الإنسان يحمل هم الإسلام. دعاء الإمام السجاد لأهل الثغور بيحكي لنا عن اللي بيحمل هم الإسلام، اللي بيساعد المغازي، الذي يخلف المغازي بعد سفره فيخدم أهله خصوصياته. هي الأمور أين نحن عنها بالإضافة إلى الدعاء للمجاهدين، أنه واحد وهو يتابع الأخبار يبكي لأنه متألم ويعيش حالة اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا. إذا عاش هالحالة يكون محمديا، يكون مؤمنا، يكون مواليا، يحمل هم الإسلام بيكون مسلم. وإلا حتى إذا فكر بالتطبير، التطبير شأن كتير دون الواجب الشرعي، دون الفجيعة على الإمام الحسين لصادق التطبير. أما أنه والله في هموم الإسلام والمسلمين وهو عجنب ما إله علاقة، ما بيحمل الهم وبده يطبر لصادق، سجل اسمه للاستشهاد. بيقول الفجيعة على سيد الشهداء، فجيعة غربة المعصومين كلهم خصوصا الإمام زماننا، لا يمكن أن أعبر عن حرقتي تجاهها إلا بعملية استشهادية. تطبير أمام الشهادة بيصير لعب. لو فرضنا أنه باب الجهاد مش مفتوح، منقول في مجال انه واحد الله بيعبر بالتطبير انه حاضر يبذل دم بده يخوف الطواغيت، بس لما باب الجهاد مفتوح ومحتاجين دم هذا الشغل بصير خارج كربلاء. اللي عم بيطبر ما عم يوقف تحت راية ابو الفضل العباس سلام الله عليه. ابو الفضل العباس بيقول له هذا حرم السيدة زينب، روح دافع عنه. بأوائل أحداث الشام اتصل فيه أحد الأشخاص وهو كان له وضع معين وخلصت السيدة زينب عليه السلام، فبيشوف السيدة زينب بالمنام دخلت إلى الغرفة ابنه الصغير نايم. بتقول السيدة زينب قل له لبيك ليش ما عم يجي دافع عن بيتي وأنا طلعته، أنا خلصته، أنا أنقذته. الآن هذه مدينة الزهراء، نبل والزهراء، هذه على اسم الزهراء عليه السلام. مرة كان في إحدى الأخوات تشتغل بمستشفى الزهراء، مستشفى الزهراء من وقتها كان أنه في سافرات ومدري شو، عدم رعاية الحكم الشرعي. إذا كان عندنا نحن هلا صاير في مركز، هذا جديد بس من الأول صاروا هيك. طبعا اثنين غلط، حتى المركز اللي بوسطنا بالضاحية في سفرات لازم ينشالوا. مهم هذه بتجي بتقلي شافت منام انه الزهراء عليه السلام بتقلها ليش هالناس ما بينتبهوا للأماكن اللي عليها اسمنا، ليش بفوتوا على مستشفى الزهراء اللي هي على اسمي وما بينتبهوا للحجاب، انه هالأماكن اللي على اسمهم فيها علاقة خاصة، إلى علاقة خاصة الأماكن. هي المنطقة على اسم الزهراء عليه السلام. موقف أي مؤمن بحب الزهراء شو؟ أنه هو يطبر يتركهم، أنه هو يبكي يعمل تعزية مجالس تعزية يترك هؤلاء الحسينيين والزينبيات، أو أنه لا، الشيء المنطقي والشيء الطبيعي إذا حامل هم خليه يتوكل على الله عز وجل. ساحات الجهاد الآن في كل مكان عنه ما عاد سر. أمس بجريدة الأخبار بيقول أنه المقاومة صار وضعها أكبر من لبنان والعراق وسوريا واليمن والدنيا كلها. الآن حركة الجهاد بحيث أنه حمي الوطيس بقلب المعركة. ما في مجال بهالعصر أن يكون في تدين ما له علاقة بالجهاد. مثلا بزمن الإمام الخميني رضوان الله عليه كان بعض يقول أنا ما بقلد الإمام، أنا بقلد السيد الخوئي. ما لما بيكون في ولي أمر مسلمين، ومش بالضرورة يكون أنه والله الأعلام أو الفقيه، حتى لو فرضنا واحد مش فقيه وهو تتوقف مصلحة الإسلام عليه، بصير واجب الجميع يطيعوه. تطبيق حكم أي مرجع بنسأله أنه يجب حفظ مصلحة الإسلام والمسلمين، إذا توقفت المصلحة على دعم شخص بيقول واجب. بنقول له شكرا مولانا، أنت أفتيت وأنا بدي أطبق. مثل ما بتعطينا فتوى أنه الدم نجس، بيجي أنا بشوف على ثوبي شيء أحمر، أنت بتقلي هذا دم، بقول لك أنا لا، أنا شايفه هذا بويا بروح بصلي فيه. أخذت منك الحكم، أنا بلتزم بالحكم، بس التطبيق مش عند الفقيه، وما إلى علاقة هالقصة بولاية الفقيه. حتى اللي ما بيعتقد بولاية الفقيه، أنا بتذكر أنه بزمن شاه إيران كان بعض المشايخ العلماء يقولوا واجب دعم إيران لأنها دولة الشيعة الوحيدة في العالم. هلأ إيران ما عادت دولة الشيعة الوحيدة في العالم، لبعد الحروب العالمية، بعد الملفات العالمية، ما في ملف شغل الدنيا كلها إلا ملف إيران، ملف النووي شغل الدنيا كلها. بهذا الوضع بجوز أنه نحن نتخلى نبعد عن إيران، نحاول إضعاف السيد القائد أو إضعاف سماح السيد حسن أو كل رأي بهالخط بهالاتجاه. الواجب أن نعرف كيف يرضى عنا إمام زماننا؟ والمدخل أن نعيد النظر بأكلنا وشربنا ولبسنا، لأن الغرق هنا هو الذي يعمي ويصم ويجعلنا في خط ليأكلوا مش ليعبدوا. بصير وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلوا، نقطع السطر، لأن كل مسائل المال وغيره بالنتيجة بده يأكل وعنده شهوات تانية بده يقضيها، وإذا الشهوات التانية ما إذا ما أكل ما بيقدر يقضيها. فالأساس الأكل، والباقي هيك حتى يكون عم يأكل وهو مرتاح، بده الديكور، بده الكنباية كذا حتى يوصل لمطرح بده. فالمسألة مسألة أكل، يعني كالبهيمة همها علفها، هو بيعبر سلام الله عليه. إذا الإنسان ما انتبه لتقوية وترشيد خط الروح والمعنويات في نفسه، فإن هذا الأكل وحب المصاري من خلال الأكل يفتك به إلى جهنم وبئس المصير. والعلقة ما إلها إلا توسل، ما في حل إلا التوسل. لا يدخل الجنة أحد بعمله. قيل حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، بل برحمته عز وجل. لأنه هي القمة العالية، قمة التوحيد، قمة علي بن أبي طالب، قمة سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي أن استسهل، أنا حد الرسول، أنا حد الأمير، راضين عني أكيد. هذا تبسيط للمسائل، تسطيح للمسائل كثير كثير. والشيطان بيصير يتشتش لنا، يقوم واحد بيصلي له ركعتين، بيعمل له شوية هيك أعمال شوية، يصير يحس إنه أصحاب الكرامات. شوف منام بيقوم الركض، هو مفسره سابقا، مفسره سلفا، بس جاي إنه بدك تفسر، بتفهم أنت تفسر لي مثل ما أنا مفسره؟ بيسمع التفسير ما بيعرفوا، هؤلاء ما بيعرفوا أنا إيش، أنا وين مقاماتي كذا. هي اللي بعبر عنه أنا أول دخول وشمع طول، وجاي بده يصير متواضع، بده يبدي بخط التواضع والعبودية، فأول ما بيبدي متكبر. بده يهرب من الشيطان اللي مشكلته التكبر، بيعلق بالتكبر وبيقضي عمره 50 سنة شيخ أو غير شيخ. شو عم بيسوي هو؟ عم بيكبر الشيطان مولانا فلان، أو الشيطان الحج، أو الشيطان الأستاذ، أو الشيطان الدكتور. عن جد هيك المسألة. ولا حدا منا له حق يبرئ، وما أبرئ نفسي، هذا واقع. بدون التوسل مستحيل نوصل. والدموع على سيد الشهداء تجعل أولا تحط الذنوب العظام، وبتخلي الدعاء يستجاب، بتخلي التوسل يأثر. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا في الشام والبحرين والعراق والباكستان والحجاز واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.